بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. تكلمنا في الاحاد السابقه في سلسله دانيال، وراينا الاصحاح الثالث في الاحد الماضي الذي تكلم عن حادثة شهيرة، الثلاث فتية، الثلاث شباب في أتون النار، ولفظة أتون النار يعني لهيب من أعلى الدرجات. إذ رأينا الملك نبوخذ نصر وضع الثلاث شباب في تجربة، وأعطى كأنه لهم فرصة النجاة مرة ثانية، ساومهم على إيمانهم القويم بالله. ورأينا أنه وضع الثلاث فتية في النار، ولكن النار لم تحرقهم ولم تأذيهم، ولكن النار حرقت فقط الحبال التي وثقوا بها، يعني اتربطوا به. حرقت أيضا النار الرجال الذين وضعوا ثلاث شباب في أتون النار، حتى اندهش الملك نبوخذ نصر عندما رأى أن الرجال هم الذين اتحرقوا، واندهش أكثر عندما رأى في النار الثلاث شباب يتمشون وكأنهم في الجنة، يتمشون في النار الذي طلب من حراسه أن ينقذوها سبع مرات، يعني أعلى درجة في الحرارة والسخونة والنار. اندهش أكثر بأنه رأى هناك شخص رابع وقال عليه أنه يشبه ابن الآلهة، وفعلا خرج الشباب في حالة جيدة ولم يغيروا إيمانهم. سأربط شوية ما بين الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع، لكن قبل أن أترك هذا الإصحاح أريد أن أوضح أن هذا الإصحاح مهم كبوصلة للمسيحيين أجمعين، بوصلة لكل شخص مؤمن بالرب. لماذا؟ غالباً لما نريد بركة ونعمة من الرب نتوقع أن تكون الحياة هنية وسعيدة، كلنا بنتمنى ذلك. لما الرب ينعم علينا بحاجة كويسة نقول له يا شكراً يا رب، أخيراً أنت نظرت لي، أخيراً يا رب أعطتني نعمة، ده مقبول. ولكن لا تنسى في كل بركة هناك تجربة، ده أصعب ما في المسيحية. يعني يا رب لما تديني حاجة كويسة أيوة، بس لازم تمتحن إيمانك من خلال الحاجة الكويسة. المشكلة أن عايزين ناخد كل حاجة كويسة من رب بدون أن نبرهن أن إيماننا قوي، فكل بركة ثق أن حتتماشى معها تجربة، وربما تكون تجربة صعبة، ومن خلالها يكون برهان لله وللآخرين أننا نستحق هذه البركة. نبوخذ نصر تعثر كثيرا من كثرة البركة، كل مرة يرى الرب إله الإسرائيليين يقول خلاص أنا وثقت أن إلهكم يختلف عن باقي الآلهة، ولكن في نفس الوقت تأتي هناك التجربة ويجي من يشكك نبوخذ نصر ومن ذاته أيضا ويغير آراءه. اللذيذ في سفر دانيال بالكامل هو طريقة عمل الشخص المسيحي، كيف يتحدى تحديات العالم، نموذج للشباب ونموذج للبالغين وأيضا للمسنين أيضا. دانيال الذي ظل 70 سنة في المنفى لم يتغير إيمانه من لحظة ما كان طفل في مرحلة المراهقة تقريبا 14 سنة إلى أنه عدى فترة 70 سنة. تخيلوا إنسان يفضل في طريق مستقيم منذ بداياته حتى نهايته. ده نموذج فريد في الكتاب المقدس عن شخص لم يتغير. كل الأنبياء والكهنة والملوك تزعزعوا في مرة في مرحلة سقوط ومرة في مرحلة صعود. ألا دانيال لم نسمع عنه شيء سلبي، ويوسف الصديق أيضا. كل بركة ونعمة معها تجربة. يا نبوخذ نصر، كل مرة ربنا بيدي لك فرصة ويتأنى عليك ويصبر عليك وترجع في كلامك وتحاول أن تشكك الأربع شباب الثلاثة ومعهم دانيال في إيمانهم، ولكن الرب كل مرة بيدي فرصة لهذا الملك الجبار الذي كان يملك على العالم كله في آنذاك. كان يملك على العالم كله في آنذاك. الغريب أن نبوخذ نصر لم يستفد، ولكن في الآخر قال أنا بثق في أن إلهكم إله عظيم، ولكن لم يثبت إلى النهاية. نأتي في الإصحاح الرابع اليوم بعدما مر بآخر تجربة مع الثلاث شباب، نجد الملك يبدأ حوار شيق جدا وكأنه آمن أفضل منا اليوم. بيقول لنا من نبوخذ نصر، بيتكلم من نبوخذ نصر الملك إلى جميع الشعوب والأمم والأقوام من كل لسان المقيمين في كل الأرض ليكثر سلامكم. تخيلوا نبوخذ نصر عايز يدي سلام للعالم. قد طاب لي أن أحدث بالآيات والعجائب التي صنعها الله العلي. أخيرا الملك اتغير، بيتكلم بكلمات إيمانية وبيبشر، هيتكلم عن المعجزات اللي الرب عملها معه. تخيلوا فما أعظم آياته وما أقوى عجائبه. إن ملكوته أبدي وسلطانه يدوم على مدى الأجيال. لهذه اللحظة بنشوف كلام نبوخذ نصر رائع جدا، مؤمن وبيتكلم إن الرب هو اللي ليه السلطان الوحيد ويدوم إلى الأبد. يعني ضمنيا بيقول أنا الملك اللي مش هدوم للأبد. حاجة المهمة لو نتذكر في النص اللي فات إنه صنع تمثال كله ذهب، مش بس الرأس بتاعته زي في السفر الإصحاح الثاني من دانيال. لكن بيقول أنا نبوخذ نصر كنت مقيما مطمئنا في بيتي أتمتع في البحبوحة في قصري، يعني عايش كل ما يحتاجه. فرأيت حلما آثار فزعي. الرجل ده موعود بالكوابيس والأحلام، نصوصه كلها أحلام. أقلقني في مضجعي أفكاري وروعني وروع رأسي، يعني خلاني أتخبط، خفت كل مرة، أحلامه مزعجة جدا. فأصدرت أمرا باستدعاء جميع حكماء بابل أمامي ليطلعون على تفسير الحلم. فحضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون فسردت الحلم عليهم فعاجزوا عن تفسيره. أخيرا مثل في حضرتي دانيال المدعو بلطشصر كاسم إلهي الذي فيه روح الآلهة القدوسين فقصصت عليه الحلم. نركز في آية 8، بيقول جالي حلم صعب أزعجني روعني خوفني، طلبت كل الحكماء في القصر بتاعي أن يفسروا للحلم، محدش قدر يشرحه لي. لكن أخيرا طلب مين؟ أخيرا مثل في حضرتي، بيتكلم عن ذاته بآخر فخامة. لم يتغير غرور نبوخذ نصر لهذه اللحظة. في البداية أعطانا حكمة الحكماء وتكلم على الإله اللي فوق الجميع، ولكن في الآخر لم يستطع يستمر بهذا التواضع إلى النهاية. أخيرا مثل في حضرتي دانيال المدعو بلتشصر، ولكن حتى وإن كان مغرور ومتكبر، ركزوا حضراتكم في كلمة دانيال المدعو بلتشصر. لو تتذكروا من الإصحاح الأول أن الأربع شباب اتغير أسمائهم، دانيال خد اسم جديد اسمه بلتشصر، وبلتشصر بيكمل بيقول ده اسم الإله بتاع مين؟ نبوخذ نصر. لكن المرة دي بيبدأ باسم دانيال، اسم الإسرائيلي، مش الاسم اللي هو عطاه له الاسم الوثني. وده فيه فكرة جديدة، إنه بدأ يصنف دانيال أنه يختلف عن الجميع عنده. أخيرا بينطق اسمه بالاسم الأصلي اللي جاي بيه من بلده، حتى بالرغم أنه كان بيحاول أن يطمس هوية دانيال والثلاث شباب، حاول أن يغير دينهم لم يستطع، ثقافتهم لم يستطع، لغتهم لم يستطع، وحاول أن يغير أسماءهم ولم يستطع. ولكن لما بيقول دانيال، لأنه هنا يعلم جيدا أن دانيال الاسم العبري اللي جاي بيه هو اسم مقدس، ليس كاسم الآلهة بتاعته أو الاسم الإلهي اللي هو بياخده كأنه المثل دي والحارس له. دانيال المدعو بلتشصر كاسم إلهي، يعني طلب أن دانيال يكون موجود، الذي فيه روح الآلهة القدسون فقصصت عليه. بيقول أن دانيال في روح الآلهة القديسين، مؤمن أن دانيال في روح القديسين. لو كنت أنت شخص مؤمن أمام مملكة كاملة غير مؤمنة، إيمانك سيظل علامة للجميع، حتى وإن كانوا هم يستهتروا بك، يضعوك في تجارب، وحاولوا غيروا إيمانك وأنت ثابت، ستظل أنت المنارة والشمعة الوحيدة أمامهم. هنا من يثبت إلى المنتهى يخلص. دانيال نجح في كل الامتحانات حتى مع الثلاث شباب الآخرين. يعني بيقول في روح القديسين، وهو الوحيد المنقذ بالنسبة لنبوخذ نصر. يبتدي يحكي الحلم. قلت يا بلتشصر رئيس المجوس، يعني رئيس الحكماء اللي بيفهموا، إني أعلم أن فيك روح الإلهة القدوسين، ولا يتعذر عليك سر، فأخبرني برؤى حلمي الذي شاهدته وبتفسيره. وهذه هي الرؤية. نبدأ نشوف الحلم الجديد بتاع نبوخذ نصر. رأيت وإذا بشجرة منتصبة في وسط الأرض ذات ارتفاع عظيم، وقد نمت الشجرة وقويت حتى بلغ ارتفاعها إلى السماء، وبدت للعيان حتى إلى أطراف الأرض، وكانت أوراقها جميلة وأثمارها كثيرة، توافر فيها غذاء للجميع، وتحتها تستظل وحوش الصحراء وتأوى إلى أغصانها طيور السماء، ومنها يقطات كل ذي جسد. ثم شاهدت في الرؤى وأنا في منامي، وإذا برقيب قدوس قد نزل من السماء وهتف بصوت مدون وقال: اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وبعثروا أوراقها وانثروا أثمارها لتشرد الوحوش من تحتها وتهجر الطيور أغصانها. ولكن في مفاجأة هنا، اتركوا ساق أصلها في الأرض وأوثقوه بقيد من حديد ونحاس في وسط عشب الحق ليبتل بندى السماء، وليكن طعامه من عشب الحقل مع البهائم، وليتحول عقله من عقل إنسان إلى عقل حيوان، يتحول من إنسان لعقل حيوان، إلى أن تنقضي عليه سبعة أزمنة. قد صدر هذا القضاء عن أمر الرقباء الساهرين وقرار الحكم بكلمة القدس. الحلم ده مزعج، بيقول أنا شفت شجرة كبيرة وبدأت تكبر وأوراها تبقى خضرة، شكلها حلو لكل حاجات وليها ثمار، ولكن ارتفعت جدا حتى انها وصلت الى السماء، وبيجي صوت من السماء بعدين بيقولوا اقطعوا الشجره دي ولكن ابقوا على جذرها في الارض واربطوه بالحديد، وكل اوراها شردوها قطعوا فيها، وكل الحيوانات اللي كانت بتستظل بيها او تحتها هتشرد عنها. وبعدين بيدينا في النص كده موضوع، وسيغير الإنسان ده اللي هو كانوا بيدعي الشجرة من عقل إنسان إلى عقل حيوان سبعة أزمنة، يعني سبع سنين، تقعد سبع سنين. ولكن بعد كده بيقول حتى يستحم هذا بالندى اللي بيجي المية من السماء مش من الأرض اللي موجودة فيها. في الحلم ده أزعج وخوف نبوخذ نصر كتير. تفسير الحلم، حينئذ انتهبت الحيرة دانيال المدعو بلطشصر طوال ساعة وروعته أفكاره. خاف دانيال. إزاي يشرح تفسير هذا الحلم للملك الذي يملك على الأرض كلها آنذاك؟ فقال له الملك لا يفزعك الحلم، ما تخافش، فسره لي يا بلطشصر، اتكلم. قال له فأجاب ليرتد الحلم على مبغضيك وتفسيره على أعاديك. كان شيق جدا دانيال، ما بيخبطش الكلمات، كان عنده حكمة إلهية اللي بنسميها النهاردة ربما دبلوماسية، لكن هنا كان عنده حكمة إلهية. بيقول له إن شاء الله الحلم ده اللي أنا هفسره لك يكون لأعدائك مش ليك أنت، ولكن الحقيقة لازم أقولها لك بكل الأحوال. الشجرة التي شاهدتها والتي نمت اشتدت وبلغ ارتفاع السماء فبدت للعين حتى أطراف الأرض وكانت أوراقها جميلة و هي أنت أيها الملك. في آية 22 الشجرة الكبيرة دي بيقول له تفسيرها أنت أيها الملك. أنا؟ أيوة، أنت أيها الملك الذي نموت وقويت شوكتك وازدادت عظمتك حتى بلغت إلى السماء وسلطانك على أطراف الأرض. إن ما شاهدتم من رقيبا قدوسا قد نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة وافنوها ولكن اتركوا ساقر أصلها في الأرض وسقوها، ويكمل ويكمل ويقول فهذا تفسيره هو قضاء العلي، الله حكم عليك، سيطردونك أنت الملك اللي كان عندك نفوذ كبير وسيطرت على العالم، لكن كل مرة عايز أقوله لم تتعظ، كل مرة تقول أنا خلاص عرفت الإله وبترجع في كلامك. وده يفكرنا مرات كثيرة بنصلي ربنا يقف معنا، ولكن بعد ما نمر بالتجربة والمحنة نرجع في كلامنا قدام ربنا ونقول خلاص ربنا أنقذني من الورطة الكبيرة دي، الورطة الجديدة دي مش هتيجي وأنا خلاص، وحننسى ربنا اللي كنا بنصلي له واللي قدمنا له تبرعات وعشور وصلينا لشيء كنا محتاجينه، خلصت الأزمة عندنا. الملك كان بيعمل كده كل مرة، يطلب من دانيال يساعده، بعد ما يساعده يرجع تاني بالجبروت بتاعه، قال له أنت الشجرة الكبرت وسيطرت على العالم ولكن خطيتك كانت كبيرة ما بتتغيرش، هيجي الحكم من الله دلوقتي هيقول لك سيطردونك من بين الناس فتأوى مع حيوان الصحراء. أول مرة الواحد يشوف حكم إلهي بهذه الصعوبة، هتبقى فين؟ هتكون في الصحراء وزي الحيوانات. الملك الذي يملك على الأرض كلها وأهم شخصية في العالم آنذاك جه الحكم من الله إنه هيكون زي الحيوان. ده يرجع لنا أن الله بيخلق الإنسان بعقل، يعني بحكمة وبنعمة، لكن عندما يكتسب الخطيئة إلى ذاته يتحول عقله من عقل إنسان إلى عقل حيوان. دي مصيبة كبيرة. لما بنعيش في الخطايا والتجارب وعدم التوبة، نعمة العقل اللي الرب أعطاها لنا تتحول إلى عقل حيوان، يعني كل الجسد صار حيوان. الإنسان في حالة الخطيئة هو حيوان، وفي حالة البرارة هو لابن الله في حالة النعمة. هذا الملك اللي كان عنده النعمة كملك، وإحنا لما عندنا نعمة الملك إن نكون أبناء الله وبناخد جسد ودمه، لما بنجرف وندخل في الخطيئة تتحول عقولنا وأجسادنا حيوانات، حتى لا نعي ماذا نفعل. ودي مشكلة الإنسان، إنه دايما متخيل إنه هو لسه إنسان، ولكن في أثناء التجارب العديدة والصعوبات يتحول إلى حيوان. سيطردونك من بين الناس فتأوى مع حيوان الصحراء، ويطعمونك العشب كالثيران، وتبتل بندى السماء إلى تنقضي عليك سبعة أزمنة، يعني سبع سنين، حتى تعلم أن العلي متسلط في كل مملكة الناس، يهبها من يشاء. أما الأمر الصادر بالمحافظة على ساق الشجرة، هنا مع كل حاجة كمان في لسه أمل الرب بيدي، بيقول له هتروح عيش في الصحراء، هتاكل زي الحيوانات، هتستحمى بالندى، هتتبل بالندى، والناس هتطردك. مش ممكن يخلوا حيوان يعيش في قصر، هيرموك بره. ولكن سبع سنين هتعيش ده لغاية ما تعرف ان الله هو الوحيد الفوق الجميع، مش انت يا نبوخذ نصر المتكبر اللي عملت تمثال من ذهب كل المدينة تشوفه من بعد. لو تتذكروا بابل، برضو كل مرة بقول لكم تذكروا بابل، من الأول كانت بتحاول تبني برج حتى الكل يعبده ويكون هم الوحيدين بإلههم الخاص. ولكن بعد كده هذا الساق في حاجة جديدة، الأمر الصادر بالمحافظة على الساق اللي هو الجذر اللي موجود تحت الشجرة، فمنعناه أن مملكتك تبقى لك حتى تدرك أن سيادة للسماء. الجذر اللي لسه موجود في الأرض الله لم يحطمه، بيقول له حسب لك الجذر ده لغاية سبع سنين، ولما تعرف أن الله هو الأكبر في العالم فوق الجميع، سأعيد لك مملكتك بعد ما تكون تعلمت الدرس. يعني الله بيديك قصاص، ولكن لسه بيدي لك رجاء، إذا تبت بينمو فيك تاني من جديد. هذا الجذر هيرجع تاني، ويرجع شجرة، ويرجع الملك ده زي ما كان. يعني في كل مرة بتعمل خطايا عفوا تتحول كحيوان، وكل مرة تتوب الرب بيعطي من خلال هذه التوبة وفي سر الاعتراف وسر المصالحة ينمي الساق والجذر اللي لسه كان مدفون ويطلعه لك تاني. لكن كل مرة تغلط هترجع تاخد نفس الحكم ده من جديد. لذلك أيها الملك تقبل مشورتي وانتبهوا، تخلى عن خطاياك بالبر وأسامك بممارسة الرحمة مع البائسين، عسى أن يطول فلاحك. لما بنروح عند الكاهن في سر الاعتراف بتقول كل الخطايا اللي انت عايزها، بتوبة بتاخد نعمة الغفران. لو مش بتوبة وبتمثيل وتمثيلية هزيلة، ده إذا كنا بنعترف برضه. بيقول لك انتبه، هذه النعمة اللي بتاخدها على نية التوبة اللي انت صنعتها. ولكن كلمتين يلا خلصنا، بيقول له تخلى عن خطاياك، يعني شرط عشان هذه النعمة تاخدها تخلى عن خطاياك بالبر. مين فينا ما عندوش خطايا؟ كلنا صح؟ تخلوا عن خطايانا، كلنا نتخلى عن خطايانا، نعوضها بالبر، أن يكون الله هو الموجود، وأسامك بممارسة الرحمة مع البائسين، عسى أن يطول فلاحك. يعني يا ريت إني أعوضك عن كل اللي أنت عملته. وبيجي الملك، أصاب نبوخذ ملك كل ما أنبأ به دانيال بعد انقضاء 12 شهر. يعني الحلم حلمه، بعد ما روى الحلم لدانيال، دانيال قال له هتبقى زي الحيوان شفنا الشر ولكن ستظل 7 سنين حتاكل في الصحراء زي الحيوان، يعني حتمشي على رجليك و ولكن بعد 7 سنين إذا عرفت أن الله هو اللي فوق الجميع حترجع مملكتك تاني. في الآية 28 جزء مهم، قد أصاب نبوخذ ملك كل ما أنبأ دانيال به. بعد انقضاء 12 شهر، يعني عطاله سنة تانية مهلة يا جماعة، الحلم حصل والتفسير تفسر له وعطاله كأنه مهلة سنة 12 شهر حتى يمارس الآية الأخيرة اللي كانت 27، إنك تخلى عن خطاياك بالبر وأسامك بممارسة الرحمة مع البائسين عسى أن يطول فلاحك. يعني لو فكر نبوخذ نصر وتواضع كان هذا الحلم تقريبا اتلغى، وكان هذا القصاص اتلغى. عطاله 12 شهر يعني سنة فرصة انك تصلح وتغير خطاياك، مش تاخد الكلمتين وتنزل عند البنك وتركع وتقول ابانا والسلام والقصاص وانا خلاص تبررت قدام الرب. هناك جزء اسمه التعويض بعد سر الاعتراف، عليك ان تفعله، وان لم تفعله ستنال القصاص الذاتي اللي كان موجود بالفعل من قبل من الله. المشكلة بالروح فاكرين قصصنا هو أن نصلي أبانا والسلام. طب التجارب اللي كنا فيها، الخطايا اللي كنا فيها، الشرور اللي كنا فيها نرجع بها تاني؟ الله يمهل، يقول لنا إيه؟ لا يهمل. مقولة دي بناخدها في مجتمعاتنا لكن هي فعلا لها حقيقة. أعطاله 12 شهر، سبتك كمان 12 شهر يا نبوخذ نصر سنة إنك تتغير، ولكن ما رجعتش سيكون القصاص نافذ. يعني بعد سنة حصل كل الحلم، وفيما كان نبوخذ نصر يتمشى على سطح قصر بابل، أعلى واحد في المملكة على السطح يعني في القمة، قال: أليست هذه هي بابل العظيمة التي بنيتها بقوة اقتداري؟ لسه عنده عجرفة وكبرياء، عمالك يتمشى فرحان. يا شوفوا إنجازاته، بيكلم نفسه: شوفوا بابل دي والقصر اللي أنا فيه، دي مملكتي أنا اللي عملتها. هذا هو كبرياء الإنسان، وأول خطيئة سقط فيها الإنسان كانت هي، دايما يقولوا أنا تقريبا، كانت الكبرياء. كل شرور المجتمع والبشر إن كلنا بنتكبر مش عايزين نتنازل، لكن كانت نتيجة هذا الكبرياء: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها؟ مش أنا اللي عملت لكم كل حاجة في الكنيسة؟ مش أنا اللي عبديكم؟ مش أنا اللي معيشكم؟ مش أنا اللي مخليكم في أحسن حاجة في الدنيا؟ برافو، بس نسيت إن الحاجة اللي عندك دي من ربنا مش من عندك. مش أنا ومش أنا ومش أنا، الكنيسة دي من غيري ما تمشيش، الطائفة دي من غيري ما بتمشيش، البشر ده من غيري مش ممكن يعيش. كبرياء جديد زي بابل ونبوخذ نصر، خليك متكبر. بابل العظيمة التي بنيتها بقوة اقتدار لتكون عاصمة للمملكة ولجلال مجدي. وفيما كانت كلماته بعد تردد على شفتي، تتردد على شفتي، تجاوب صوت من السماء قائلا: يا نبوخذ نصر الملك، لك يقولون الآن قد زال عنك الملك، ثم يطردونك من بين الناس فتأوى مع حيوان الصحراء ويطعمونك العشب كالسيران إلى أن تنقضي عليك 7 أزمنة يعني 7 سنين، حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس يهبها لمن يشاء. في تلك الساعة تم حكم القضاء على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس اللي كان لسه في عز الطرد، وأكل العشب كالسيران، وابتل جسمه بنادى السماء حتى استرخى شعره مثل النسور وطالت أظافره مثل براثن الطيور. بشخص متوحش اللي كان ملك ضافره كبرت وبيعمل زي ريش وشعر الطيور وبدأ يأكل في الصحراء. توبة الملك دي النقطة الأخيرة اللي ننهي بيها. وفي ختام 7 أزمنة أنا نبوخذ نصر التفت نحو السماء. يعني التفت نحو السماء، أدركت أنه في إله، توب نحو السماء يعني التوبة اللي ممكن بعملها، سر المصالحة اللي أنا بعيشه النهاردة. هو ده المهم. فرجع عقلي وبركت عليه وسجدت وحمدت الحي الأبدي ذي السلطان السرمدي الذي ملكه على جميع الأجيال، وعرفت أن كل أهل الأرض لا يحسبون شيئا، كل ممالك زائلة، وأنه يفعل ما شاء في جند السماء وسكان الأرض، وليس من يكف يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الحين ثاب إلي عقلي، رجع له عقله لما تاب وعاد إلى جلال مملكتي ومجدي، عاد رجع لي مملكته تاني من جديد اللي كان لسه الرب بيديله أمل. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأمجد وأحمد ملك السماء الذي جميع أعماله حق وطرق عادلة وقادرا على إزلاج كل من يسلك بالكبرياء. بعد التوبة شوفوا نبوخذ عمل حاجة مهمة، أسبح ومجد. لما بنيجي في الكنيسة نشارك في الصلوات والقداسات أو في أي مكان في نعمة الصلاة، هو ده جزء من تكملة أنواع التوبة اللي احنا بنعملها. إيه علامات التوبة؟ أفعال الرحمة، أنك ترجع، وإيه تاني؟ أنك تصلي وأنك تمارس صلوات جماعية وفردية. يعني إن احنا مش بنيجي الكنيسة عشان روتين ولا عشان طقوس، هي تكملة أعمال التوبة. لما بنصلي هو جزء من أعمال التوبة، وما لم ينحصر الصلاة جوا الكنيسة ونكمله في البيت ومع أسرنا حتى نؤمن أن الرب هو الوحيد اللي قادر وعنده كل شيء، وفي الآخر قادر على إزلال كل من يسلك بالكبرياء. يا رب نكون بعاد عن نموذج نبوخذ نصر المتكبر، ونكون عندنا نعمة الأربع شباب اللي في كل تجربة بينجحوا ويثبتوا إن إلههم هو الأقوى، بالرغم أربعة في وسط مملكة كبيرة كان زمانهم يتغيروا ويتلونوا بكل لون ويعيشوا مع الملك في أحلى مكان. الإغراءات في العالم كثيرة والتحديات كثيرة، الملك بتاع نبوخذ نصر موجود قدامنا، وربما نتلون مع الناس في كبرياء وخطية، ولكن ثق إن الله موجود يستطيع أن يعاقب أو أن يرفعك. إن شاء الله نكون من الناس اللي بيرفعهم من خلال التوبة وليس سقوطنا من خلال الكبرياء. ولله المجد الدائم الأبد، آمين.